الفرائض لا بد من إقامته. والتعزير منهم من يرى أنه يرجع إلى اجتهاد الإمام إذا رأى أنه لا يقام ما يقيم. فإذا فرضنا أن الإمام اجتهد سواء أخطأ في اجتهاده أو أصاب ولم يقم حد عليه، هذا معناه أنه يعاقب في الآخرة ولا بد. الحديث عام على عمومه والآية كذلك، الآية ظاهرها أنه يجمع له بين الأمرين، والحديث يدل على أنه لا يشمل له الأمر. نعم التوفيق هو هذا، أن نقول أنه إذا فاته عذاب الدنيا أصيب بعذاب الآخرة. إذا عزل بمحبته للفحشاء فلا يعذب في الآخرة، لأن الله لا يجمع بين عقوبتين على العبد بذنب واحد. لكن إذا فاته التعزير إما لكونه اجتهد الحاكم أو لكونه أخفى نفسه أو ما أشبه ذلك يبقى عذاب الآخرة.
كيف نعرف
حكم الشارع؟ نعرف بإظهاره، كونه يقول عسى الله يبين فلان، لأنه إن أشاعه هو بنفسه صار مشيعا، وإن كان ما أشاعها لكن يحب، نعرف أنه يحب هذا، يتتبع ويقول ما شكروا الناس في هذا، ايش عملوا، عرف أنه في الانتشافات. وقوله والله يعلم وأنتم لا تعلمون، يقول المؤلف يعلم انتفاءها عنهم، سواء هذا أو قصة أخرى، لأن الصحيح العموم، يعني انتفاء الفاحشة الذي أحب هؤلاء أن تشيع في المؤمنين، يعلم سبحانه وتعالى أنها ليست فيهم أو أنها فيهم. وأنتم لا تعلمون، هذا النفي هل هو على إطلاقه؟ يعني لا تعلمون شيئا أو لا تعلمون ما يعلمه الله؟ الأخير، يعني لا تعلمون ما يعلمه الله، وإلا فعند الإنسان علم، الإنسان عنده علم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لكن لا تعلمون ما عند الله من العلم، ولا تعلمون كعلم الله، لأن علم الله واسع شامل تام، وعلم الإنسان قاصر ناقص، يعني محدود وناقص بخلاف علم الله سبحانه وتعالى. وفي هذا إشارة إلى أنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم في مثل هذه الأمور حتى يكون لديه علم، وإذا كان لديه علم أيضا فإنه يجب أن يتبع المصالح في ذلك. لو فرضنا أني أدري أن هذا الرجل أصاب فاحشة، فهل من المستحسن أن أرفعها إلى الإمام لتبين وتبرز، أو من المستحسن أن لا أرفعها؟ الجواب هذا يتعلق بالمصلحة. إذا كان هذا الذي وقعت من الفاحشة رجلا معروفا بالعفة وبالصلاح، وأن الأمر بدر منه هكذا هفوة، فإنه لا ينبغي أن يرفع إلى الإمام ويشفع، بل يستر عليه وينصح. وإذا كان الرجل معروفا بالشر والفساد كان من الواجب أن يبين أمره ويظهر ويشفع. ومثل ذلك أيضا مسألة العفو، العفو عن الجنات هل هو أولى من الأخذ بالحق، أو الأخذ بالحق أولى من العفو؟ نعم، ينبني على هذا التفصيل. إذا كان في العفو صلاح فالعفو أفضل، وإلا فالأخذ بالحق أفضل. وكل الآيات التي تندب إلى العفو هي مقيدة بقوله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فمن عفا وأصلح. نعم، أقيد الله تعالى العفو أشربه بالإصلاح. وأيضا من الناحية المعنوية أن يقال العفو إحسان، والإصلاح واجب ولا لا؟ قولوا الإصلاح واجب وطلب الصلاح واجب، والعفو إحسان، وإذا تعارض الواجب والإحسان أين يقدم؟
الواجب.
فعلى هذا إذا تعارض إصلاح الخلق أو العفو عن هذا المجرم نقول إن العفو عنها إن الإصلاح أولى. هذا المجرم لو عفوت عنه ذهب يفعل إجراما بغيرك، وإذا عفى ذهب يفعل إجراما آخر، وهكذا. فنقول لا ينبغي العفو هنا إن لم نقل بتحريمه. وعلى هذا يتنزل فعل بعض الناس الآن، بعض الناس إذا إنسان مثلا صدمة ولا بعصره مال ولا بعصره نفس تجد على طول يبادر بالعفو، وهذا خطأ عظيم. هذا يجب أن الناس يبين لهم أن الواجب النظر أن هذا الرجل الذي تهور مثلا ودعس هذا العادمي أو هذه البهيمة أو هذا المال وأفسده، هل هو إنسان متهور شرير إنه لا ينبغي العفو عنه؟ وهل إنهم أيضا من المصلحة أن نعفو عنه؟ أو ربما إذا عفونا أصبح الناس لا يبالون بهذا الشيء، يعني لو أن كل من جرى منه مثل هذا الأمر عذب حبس وغرم المال ما كان الناس على هذا الوجه الذي ترون الآن. لكن مع الأسف أن بعض الإخوان تجد تأخذه العاطفة ويأخذه الزهد في الدنيا أمام الصدمة العظيمة التي أصابته، ثم على طول يسلم عندما يصاب مثل بالمصيبة الفادحة هذه ترخص الدنيا كلها عنده. نعم، يقول مثلا إلى راح عزيزي هذا الذي علي عزيز ما يهمنا، الدنيا كلها صارت عندي من شيء، ثم على طول يسلم. هذا خطأ، والواجب التعقل. ولهذا الحقيقة إن الأخ بالعاطفة دون العقل من شيم النساء وليس من شيم الرجال ولا من شيم أيضا أهل الإصلاح، فإن الواجب في هذه الأمور أن ينظر ما هو الأصلح بالنسبة لهذا الشخص الخاص وبالنسبة للعموم. ثم قال تعالى ولولا فضل الله عليكم أيها العصبة ورحمته وأن الله رؤوف رحيم بكم لعاجلكم بالعقوبة. كرر الله سبحانه وتعالى هنا لولا فضل الله عليكم ورحمته إلى آخره، لأن المقام كله مقام عظيم. ففي الأول الآية التي قبل ذلك كل صلاة القدر وهو أمر عظيم وتدنيس لأعراض المسلمين، فلولا فضل الله على المسلمين ورحمته بإقامة الحدود التي ترتعهم وتمعهم لحصل ما حصل. وكذلك ذكر لولا فضل عليكم ورحمته في قصة الإفك، كم مرة علينا من مرة؟ ثلاث؟ هذا الثالثة؟ طيب. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. رؤوف، الرأفة هي الرحمة المتضمنة للرقة البالغة، يعني أنها أخص من الرحمة المطلقة، رحمة وزيادة. وأما ولهذا قال رحيم، فجمع بين الأخص من حيث المعنى والأعم. فالرحمة أعم من الرأفة، كل رأفة فهي رحمة ولا عكس، لأنها أي الرأفة رحمة من نوع خاص تقتضي زيادة في الرحمة وعناية به. والرحيم سبق أنه من أسماء الله سبحانه وتعالى، وقد قسم العلماء الرحمة إلى قسمين عامة وخاصة. فالعامة هي الشاملة لكل أحد من مؤمن وكافر وبر وفاجر وإنسان وبهيم. أولى، ولهذا لو قال لك قائل هل الكافر مرحوم ولا لا؟ نقول بالمعنى العام مرحوم، لولا رحمة الله ما أكل ولا شرب ولا اكتسى ولا تزوج ولا ولد له إلى آخره.
نعم. وأما الرحمة الخاصة فهي خاصة بالمؤمنين التي تتضمن سعادة الدنيا والآخرة، وأما العامة فهي سعادة في الدنيا فقط، وأما الخاصة سعادة في الدنيا والآخرة. هذا خاصة بمن؟ بالمؤمنين. ثم قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان أي طرق تزيينه. لا تتبعوا خطوات الشيطان. الخطوات جمع خطوة، وهي عبارة عن ما بين المسافة التي بين القدمين في المشي، هذه الخطوة. والمراد بخطوات الشيطان طرقه، فعبر بالخطوة عن الطريق لأن الطريق أثر الخطأ، الطريق أثر الخطأ. وقول مالك طرق تزيينه، نعم هو هكذا، الشيطان جميع طرقه مكروهة للنفوس، لكنه يزينها للإنسان حتى يدخل فيه. طرق الشيطان من حيث المعنى العام هي التكذيب والاستكبار، هذه الطرق العامة للشيطان. فالشيطان مكذب ومستكبر، مكذب ومستكبر. مستكبر مثلا من أدلة استكباره أنه أبى أن يسجد لآدم، أبى أن يسجد لآدم، نعم. وتكذيبه أنه ادعى أنه خير من آدم، فإن هذا يقتضي أنه كذب بكون آدم خيرا منه. فهذه الطريق، طريق الشيطان على سبيل العموم، التكذيب والاستكبار. طيب التكذيب يقابل إيش؟ يقابل الأخبار، والاستكبار يقابل التكليف الأوامر والنواهي الكمان. وإذا تأملت جميع المعاصي وجدتها لا تخرج عن هذين الأمرين، إما تكذيب وإما استكبار. فهو أي الشيطان طرقه أو طريقه مبني على هذين الأمرين، التكذيب والاستكبار. التكذيب فيما يتعلق بالأخبار، والاستكبار فيما يتعلق بالتكليف من الأوامر والنواهي. طيب عندما نأتي بالتفصيل، مثلا البخل من خطوات الشيطان ولا لا؟ نعم نعم، لأنه يأمر به الشيطان، يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. قال كثير من أهل العلم أن المراد بالفحشاء هنا البخل، لأن الآية في سياق الإنفاق، وإن كان راسخ أنه أعم. طيب الأكل بالشمال والشرب بالشمال من خطواته أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وعلى هذا فالأكل بالشمال والشرب بالشمال يكون حراما، لأن الله نهى عن اتباع خطوات الشيطان، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى أيضا أن يأكل الإنسان بشماله ويشرب بشماله. ومن ثم نأخذ خطر تهاون الناس اليوم بهذه المسألة، لأن كثيرا من الناس نسأل الله لنا ورحمة الدارة الآن لا يأكل، يعني يأكلون بالشمال ويشربون بالشمال، ويزعمون أن هذا تقدم ومدنية، يزعمون أن هذا تقدم ومدنية. والسبب هو الشعور بالنقص، لأن الإنسان مع الأسف متى شعر أو شعر بنقص فإنه لا بد أن يقلد من يرى أنه أكمل منه. فهؤلاء المغبونين ظنوا أن غيرهم من هذه الأمة الكافرة أرقى منه وأشد تقدما، وصحيح
أنهم أرقى منا في الصناعة وفي أمور الدنيا أرقى منا، لكن في الأخلاق والآداب التي أرشدنا إليها الإسلام ليسوا أرقى منا، إلا أنه بالنظر لحال المسلمين اليوم لا شك أن عندهم من الآداب الإسلامية التي يطبقونها لا عن قصد، ولكن لمجرد أنها أخلاق فاضلة لا تعبد لله خير منه. ومع الأسف أن المسلم الذي أمر بتطبيق هذه الآداب والأخلاق هو الذي تقاعس عنه، مع أن المسلم إذا طبقها يكون متصلا بهذه الأخلاق الفاضلة، وهذه لا شك أنها مد وشرف، وزيادة على ذلك يكون مأجورا لأنه يفعلها امتثالا لأمر الله ورسوله. أولئك إذا فعلوها يؤجرون ولا لا؟ ما يؤجرون، إنما يفعلونها لأنها أخلاق فاضلة، فهم مثلا عندهم صدق المعاملة، وعندهم بيان عدم غش، وعندهم وفاء بالوعد، كل هذه من الصفات التي أمر الإسلام بها. كثير من المسلمين الآن متخلى عن هذه الصفات، لكن إذا اتصف بها المسلم يكون محمودا عليها ويكون مأجورا عليها أيضا، لأنه يفعلها مفتانا. أقول إن خطوات الشيطان إذن طرقه التي يسير عليها والتي هي منهج سلوكه، وذلك دائر على أمرين هما التكريب والاستكبار. وقد تكون خطوات الشيطان مبينة مخصوصة كما قلنا في مسألة الأكل بالشمال والشرب بالشمال. قال الله تعالى: ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه أي المتبع يأمر بالفحشاء أي القبيح والمنكر شرعا باتباعهما. ومن يتبع خطوات الشيطان، من وش نعرفه؟ شرطية، من اسم شرط، ومن الشرطية تحتاج إلى شرط وجزاء، يعني إلى فعل شرط وجواب شرط. أين فعل الشرط؟ يتبع، وجواب الشرط فإنه الجملة، فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. طيب عندنا الآن من يتبع، وعندنا الشيطان، خطوات الشيطان، فإنه الضمير يعود على أيهما؟ إن نظرنا إلى أصل الجملة والموضوع قلنا إنه يعود إلى من؟ يعني التحدث الآن، لأن جواب الشرط يعود على ما يعود عليه فعل الشرط، جواب الشرط يعود على ما يعود إليه فعل الشرط. وإذا نظرنا إلى السياق وإلى أقرب مذكور قلنا إنه يعود إلى الشيطان. ومستمعنا: ومن يتبع خطوات الشيطان وقع في المنكر، في الفحشاء والمنكر. ومن يتبع خطوات الشيطان وقع في الفحشاء والمنكر. ويصير جملة فإنه تكون دالة على جواب الشرط وليست هي جواب الشرط. أما على ما سلك المؤلف فإنه يقتضي أن فإنه يتبع فإنه الأمر تكون هي جواب الشرط، هي بعينها جواب الشرط. واضح أظن؟ أمر واضح. إذا قلنا الضمير عائد على من يتبع فإنه على من يتبع أي المتبع كما قال المفسر، فالجملة هي جواب الشرط. ويرجح هذا التقدير أن الأصل أن المذكور جواب الشرط، وأن الضمير يعود في جوابه يعود على ما يعود إليه فعل الشرط. هذا الأصل.
وأما على الرأي الثاني يقول فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، يقول فإن الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر، ويكون هذا دالا على الجوار. ويؤيد هذا يعني هذا الرأي أن السياق في النهي عن اتباع إيش خطوات الشيطان، فكأنه يقول من يتبع خطوات الشيطان وقع في الفحشاء والمنكر، لأن الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر. وهذا أظهر من وجهين، لأن السياق يدل عليه هذا الوجه، ولأن المتبع لخطوات الشيطان قد لا يأمر بالفحشاء والمنكر، قد يفعل الفحشاء والمنكر ولكن لا يأمر بها، فليس من لازم من اتبع خطوة الشيطان أن يأمر بالفحشاء والمنكر. نعم، من اتبع اتباعا مطلقا يعني الاتباع المطلق لازم أن يأمر بالفحشاء والمنكر، لأن الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر. فعلى كل حال الأرجح أن الضمير في قوله فإنه يأمر، نعم الأرجح أنه عائد إلى الشيطان لا إلى المتبع. يرجحه أمره أولا دلالة السياق عليه، لأن الله نهى عن اتباع خطوة الشيطان، ثم ذكر ما يؤيد هذا النهي من التحذير، حيث بين أن الشيطان يأمر بالفحش أو المنكر. وهذا كل عاقل إذا علم أن الشيطان يأمر بالفحش أو المنكر، هل يسوغ لنفسه أن يتبع خطواته؟ الجواب لا، الجواب لا. الوجه الثاني من يؤيد ذلك أن الذي يتبع خطوات الشيطان قد لا يأمر بالفحشاء والمنكر، قد يتبع ذلك بنفسه ولكن نعم لا يأمر به. وكثير من أهل القرآن تجدهم ضالين بأنفسهم، لكن ما عندهم دعوة، ما عندهم دعوة لما هم عليه. نعم، وإن كان نجد أيضا كثير أيضا من أهل القرآن عندهم دعوة، يأمرون بالفحشاء والمنكر أي بما هم عليه. فالصحيح أيضا أن الضمير في قوله فإنه يعود على الشيطان، وإذا قلنا بأنه يعود على الشيطان يبقى النظر أين جواب الشرع. ثم ذلك آمن عنه براكين إذا قلنا فإنه أي الشيطان، نعم محذوف تدل على هذه الجملة، وش تقريره؟ ومن يتبع خطوات الشيطان وقع في الفحشاء والمنكر، لأن الشيطان يأمر في الفحشاء والمنكر، فمن اتبعه وقع فيه. والله كرمهم الآية التي قدر الزمن. يمكن يكون عذاب معنويا بما يحصل لهم من الحسرة والقلق وما أشبه ذلك، قد يكون هذا. نعم، نعم، فنحن التحريم، نعم النهي للتحريم. ولهذا إذا كان للتحريم لا يصدق ما يفعل بعض الناس الآن، يقول الله أنا آكل أخاف أني أكلت بأسير في جميل، وأنا آكل أخاف أني ألوث الإناء. وقد يكون الصرف بدون عفو، بمعنى أن الإنسان يعرض عن هذا الاعتداء لكن قلبه مملوء على صاحبه ولم يعفو عنه. نعم، وقد يكون العفو بدون صفح، يعني يتجاوز ولا يعاقبه على ذنبه، ولكنه ليس معرضا عن هذا الذنب، كلما جاءت مناسبة ذكره. على هذا أمر الله تعالى بالأمرين جميعا، يعفو ويصفح. وهذا نظير قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وفرق الله تعالى بين العفو والصفح. قال الله تعالى: ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. غفور رحيم لي. قال أبو بكر رضي الله عنه: بلى أنا أحب أن يغفر الله لي. ورجع إلى مسقح أو رجع إلى مسقح ما كان ينفقه عليه. قوله ألا تحبون، هذا عرف أو تحضير، هو عرض لكنه بمعنى التحضير، يعني يحضنا أن نحب هذا الشيء، لكننا ليس المقصود أن نحب هذا الشيء فقط، بل أن نسعى في أسبابه، لأن من أحب شيئا سعى في أسباب الحصول عليه. قد يدعي كل واحد يقول أنا أحب أن يغفر لي، ومع ذلك هو منهمك في المعاصي من ترك الواجب وفعل المحرم، وهو يقول أنا أحب أن يغفر لي. ألكم معنى؟ هل محبته هذه صادقة؟ نعم، ليس صادقة، لأن من أحب شيئا سعى في الوصول إليه. ولهذا قال الله تعالى: ألا تحبون أن يغفر الله لكم، يعني فإذا كنتم تحبون ذلك فاعفوا واصفحوا عن غيركم، فإن من عفى وصفح عن غيره غفر الله له. ثم قال: والله غفور رحيم. الغفور مأخوذ من المغفرة، وهي ستر الذنب مع التجاوز عنه، وليست مطلق الستر، بل ستر مع التجاوز. أما الستر بدون تجاوز فليس بمغفرة، وإنما قلنا إنها الستر مع التجاوز، لأن التجاوز هو الذي به الوقاية من العذاب، وأصل ذلك من المغفر، فإن المغفر يستر الرأس مش بعد ويقيه. ويدل على ذلك أيضا على أن الستر هو عبارة عن المغفرة والستر مع الوقاية، أنه جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يخلو بعبده المؤمن يوم القيامة فيقرره بذنوبه حتى إذا أقر بها قال الله: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فدل ذلك على أن المغفرة غير الستر، وإلا لكانت المغفرة في الدنيا من قبل، فالمغفرة شيء والستر شيء آخر، لكن كل مغفرة تتضمن الستر، وليس كل ستر يتضمن المغفرة، لأن من غفر لك ولم يعاقبك معناها ما ستر عليك، إن لو عاقبك لفضحك. طيب، أبو بكر رضي الله عنه يقول مالك أنه رجع أو رجع، يقول رجع ولا رجع؟ نعم، لكن أنا قصدي هل نشدد الجيم أو نخفف؟ ما يصنع التخفيف؟ قال الله تعالى: فإن رجعك الله إلى طائفة منه، إن رجعك بمعنى رد،
لأن رجع في الحقيقة تستعمل متعدع ولازم، رجع في الماضي يستعمل متعديا ولازما. فإذا قلت رجعت من كذا فهذا لازم، وإذا قلت رجعت إلى فلان ما استعرته منه، رجعت إلى فلان ما استعرته منه، صارت الآن متعديا. إذن رجع إلى مصدر ما كان ينفقه عليه، بمعنى رد، فتصل بالتفريغ. نعم. نعم. لا، مو بغير الستر، بمعنى مباين له، يعني ليس مجرد الستر. نعم. مش يدل. نعم. نعم. لا. يدل نعم، يدل على أنه ليس مجرد الستر. لأنه لو كان الغفر هو الستر فقط لكان هذا قد حصل في الدنيا، لكنه ستر مع عدم العقوبة. يعني الستر مع التجاوز. في هذه الحال إذا فضح ثم غفر له صار سطرا، لأنه إذا اتضح عند المعاصرين وعند من حوله ولم يغفر له، معناه أنه افتضح عند جميع الناس خير الله. فإذا افتضح عند قومه ثم غفر له فمعناه أنه ستر عن أكثر الناس، لأن أكثر الناس غير معاصرين له. العفو بمعنى التجاوز، يعني من عفى عنه بمعنى تجاوز عنه. يا هو الله ما يقول صفحت عنكم، إنما الصفح فيما نحن نؤمر به. وأما الله فلا أذكر الآن إن الله يقول صفح عنه، بل يقول عفى عنه ولا صفح. الصفح والعفو إذا اجتمع في حق المخلوق، لأنه فصل العفو بكذا بعدم مؤاخذة على الذنب، والصفح بالإعراض عنه كلية وكأنه لم يجري، فيكون تكميل للعفو. إذا نرانا إلى ما نهو الأصلي في العفو من عدم المؤاخذة على الذنب، ما يلزم أن الله سبحانه وتعالى، ما أدري، يمكن صدع العفو في حق الله من شان الأمرين، بمعنى أن الله يتجاوز عنه نهائيا ولا يجعل هناك أمور خلفية لهذا العفو. يعني يمكن نقول أن العفو في حق الله يشمل الصح. ذكرنا ان هذا في حدود الشرعيه، في حدود الشرعية، لكن هذه في غير حدود الشرعية، لأن محبة إشاعة الفاحشة أو شيوع الفاحشة ليس هو القدر الموجب للحد، هذا إنما يوجب التعزير، والتعزير قد يتخلف، قد يتخلف. نعم، مثل هؤلاء المستحقون للعذاب في الآخرة وهو التعزير، لكن قد لا يعزرون، يتخلف بسبب من الأسباب. وأما عذابهم في الآخرة فباق، يعني لو تخلف عذاب الدنيا ما تخلف عذاب الآخرة. على أن بعض الأخوان أمس قال ربما أن المراد بالعذاب ما هو أعم من الجنة وشبهه، يكون عذاب إن الله تعالى يجعل في قلبه ألما وحزنا وقلقا وما أشبه ذلك. لو عزره الإمام فإننا نقول بمقتضى أن الحد يكفر، التعزير يكفر أيضا، التعزير يكفر إذا كان مستوفيا، لأن حقيقة الأمر إن تعزير الإمام، الإمام بالنسبة للتعزير قد يتركه إطلاقا مع وجوده، وقد يفعله مع التهاون به، وقد يفعله على وجه الكمال، بمعنى انه يعاقب هذا المعتدي عقوبة كاملة تكون كالحد الشرعي، لأنه نعلم ان الحد الشرعي انه عقوبة كاملة لأنه من الله، لكن التعزير قد ينقص عن مقابلة الذنب او جرم، يصير اقل فيكون ناقصا، وقد يكون مساويا فيكون كاملا، وقد لا يؤخذ به الإنسان إطلاقا، يصير مثل الحاكم المظالم وإلا له قرابة مع هذا الشخص في الحاضر. إيه. نعم كيف؟ إيش؟ قلنا على هذا العرض الذي بمعنى التحضير، يعني ان الله يحضنا على ان نحب مغفرة الله، ويلزم من محبة المغفرة السعي في اسباب حصولها. نعم عبد الله، وعدتكم بأن أقول أحب أنكم تستعرضون الفرائض التي فيها وتكتبوها. نعم، إن شئتم أذكر الآيات أولا ثم أسرد الفرائض بدون تفسير، ما يحتاج التفسير، وإن شئتم أذكر كل آية وحدها وقولوا يستفاد من هذه الآية كذا وكذا، لا بأس. نعم، فنبي نشوف لعلنا نحصل على فوائد أكثر. الشافعي رحمه الله استنبط من قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل المغير الفائدة، وحديث وكلمتين وبمعنى القرآن عشر آيات، يقتضي أنكم تجيبوا لنا عشرة آلاف. طيب، على كل حال اتقوا الله ما استطعتم، والله وفضل الله يؤتيه من يشاء. ولهذا لما قال رجل لعلي بن أبي طالب هل عهد إليكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال ما عهد إلينا بشيء إلا فهما يؤتيه الله تعالى في الكتاب. وما في هذه الصحيفة، وذكر ما في هذه الصحيفة. الشاهد ان الناس يختلفون في التحصيل العلمي، ليس بحسب كثرة الاطلاع فقط، ولكن بحسب كثرة الاطلاع وبحسب الفهم، لأنك تجد بعض العلماء يستعرض الآية ويستنبط منها فوائد كثيرة جدا، وهي آية واحدة آية واحدة من الدلالة الضمنية ودلالة المطابقة ودلالة الالتزام، لأن الدلالات كما هو معروف لكم دلالة تضمن المطابقة والالتزام، فدلالة الكلام على معناه كاملا يسمى دلالة مطابقة، ودلالته على جزء معناه يسمى دلالة تضمن، ودلالته على أمر يلزم من وقوع كذا كذا يسمى دلالة بالالتزام. فمثلا إذا قلت هذا بيت، هذا بيت، هذه الكلمة تدل على كل البيت بغرفه وحجره وسطوحه دلالة بعيش مطابقة، وكونها تدل على أن فيه حجرة وفيه غرفة وفيه سطح مش دلالة ترمي، وكونها تدل على أن له باني، على أن له باني عندنا، هذه دلالة التزام، لأنه لازم وجود أن يكون له باني. فهذه الدلالات الثلاث يختلف فيها الناس اختلافا كثيرا، وبحسب هذا الاختلاف يتسع علم الإنسان. ولذلك ينبغي أن الطالب يمرن نفسه على كثرة الاستنباط من النصوص، لأنه كم من نص واحد تأخذ مصحف من الفوائد والمسائل، ويجي واحد آخر يمكن ما يحصل ولا سطرين. فلذلك ينبغي لطالب العلم كما أنه يمرن نفسه على كثرة المطالعة وقراءة الكتب، ينبغي أيضا أن يمرن نفسه على الاستنباط. الاستنباط من الأدلة، وكم من دليل واحد دل على مئات المسائل بحسب فهم الإنسان، فيستغني بذلك الحديث الذي يذكر الله فهم، يستغني بذلك عن نصوص كثيرة من يحتاج إلى أن يجهد نفسه لتحصيلها ومطالعتها. هنا إيش يا أبا عمير ما فعل المغير؟ المغير طائر صغير يلعب به، وكان مع صبي وكان بهذا الحلية يلعب به، فلما مات اغتم هذا الصبي مثل عادة، الصبي لما مسك عصفور يفرح به، فإذا مات عصفوره نعم يغتم به، حتى أنه بعض الأحيان يلعب به ميت. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما دخل ذات يوم ووجد أن الصبي محزون على فقد هذا المغير، قال له يا أبا عمير ما فعل المغير؟ سمعها الله.